بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس السحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد الدخول الجنة كما يشاء الله تعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنسب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي الصحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد النجوم السماء عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ورضوان الله جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا به وجاهدوا معه وآزروه وجاهدوا معه وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيله مرضاته صلوات الله وسلامه عليه، فنسأل الله أن يرضى عنهم ويجمعنا بهم في جنات النعيم، وأن يجعلنا جميعا من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم اجعلنا كذلك جميعا. ثم في درس هذا اليوم من رسالة شيخ الإسلام محمد بن أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله عليه فيما يتعلق بالإيمان بالله، فالإيمان بالله جل وعلا وكتبه، الإيمان بالله نؤمن بأنه سبحانه وتعالى موجود فعال لما يريد، خالق كل شيء وكل أمر إليه، وما من مخلوق إلا وهو ملك الله جل وعلا، فهو مالك الملك، ملك لا ينازعه في أحد. الإيمان بالله جل وعلا أن نصدق بوجوده حقيقة، وأنه المطلع على أعمالنا وما في قلوبنا، وتحقيق الإيمان به أن نطيعه ونعمل ما أمرنا بعمله، وأن ننتهي عما نهانا عن إتيانه، لأنه لا يتحقق الإيمان إلا بأن يقوم المسلم بأداء ما فرض الله عليه ويتقرب إلى ربه جل وعلا بما يحبه ربه سبحانه وتعالى، مع إيمان المؤمن المسلم أن الله غني عن كل عبادات الخلق، وإنما الخلق محتاجون إلى الله جل وعلا فيتقربون إليه جل وعلا بطاعته ورضانه. ومن الإيمان بالله وكتبه، الإيمان بالكتب كما مضى أن نؤمن بكل كتاب أنزله الله، نؤمن بالتوراة، نؤمن بالإنجيل، نؤمن بزبور داود، نؤمن بصحف إبراهيم، بكل ما أنزله الله وذكره الله جل وعلا في القرآن أو ذكره في السنة، ذكره النبي في السنة نؤمن به. ومن الإيمان بكتب الله الإيمان بالقرآن، هذا المنهج العظيم الذي ميز الله به جل وعلا الأمة الإسلامية، تكلم به الله سبحانه وتعالى كلاما، فلا بد أن نؤمن بأن الله أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، وإنما هو كلام نطق به الله جل وعلا. فإن بعض الفرق المنتمية للإسلام تزعم أن القرآن شيء مخلوق، فالحقيقة أن القرآن كلام الله نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الله منزل يعني لم يخلق، غير مخلوق تأكيدا لأنه لم يخلق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن جل وعلا من الله سبحانه وتعالى هو الذي قاله وسوف يعود في آخر الزمان حتى لا يبقى في الوجود شيء منه. وأن الله تكلم به حقيقة، يعني المعولون من المعتزلة وأمثالهم يقولون يعني خلق هذه المعاني الله جل وعلا ونطق بها المتكلمون الرسل. لا، بل هو كلام الله، والمسلم لا يكون مسلما إلا إذا آمن بأن الله جل وعلا تكلم ويتكلم. وقد قال الله وكلم الله موسى تكليما كما سبق أن ذكر في هذه الرسالة. ونؤمن بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا في المصاحف أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حقيقة في ألفاظه وحروفه وعلى الكيفية التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم عنه، ثم بلغوها للناس رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يقول الشيخ الإسلام: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية، يعني هذا القرآن معنى كلام الله، لا، بل هو كلام الله بنصوصه وحروفه. وإذا قرأه الناس أو كتبوه فهو في الحقيقة كلام الله، ما كتب في المصاحف وما قد يكتب على لوحات دراسات أو في أوراق من القرآن فهو كلام الله، لا يغيره عن هذا المعنى نقله من كتاب إلى كتاب، بل هو كلام الله جل وعلا. ثم يقول الشيخ رحمة الله عليه: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا به. لا شك أن القرآن قاله الله جل وعلا وهو المبتدي به، وليس مبلغا عنه معنى. يقول: وقد دخل أيضا فيما ذكر في ما ذكرنا من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس في دونها سحاب أو ليس فيها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، يعني ليلة الخامس عشر أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ليالي الإبدار. والنبي قال: إنكم ترون الله كما ترون الشمس والقمر لا تضامون أو لا تضامون. ثم يقول: ويرونه سبحانه، يرون الله جل وعلا في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يراه ويكلمه. ثم يقول: فاتقوا الله واتقوا النار ولو بكذا وكذا، يعني ولو بتمرة، يعني بأقل صدقة. يقول: ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء، يعني أهل الجنة الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا منهم يزورون الله جل وعلا في الجمعة. ثم يكشف لهم جل وعلا عن وجهه فلا يرون شيئا أحب إليهم من رؤية ربهم سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله عليه: ومن الايمان بالله الايمان باليوم الاخر. ومن لازم الايمان باليوم الاخر ان يستعد الواحد لذلك اليوم بما يحتاج ذلك اليوم. ليس معنى انه يؤمن باليوم الاخر ولا يكلف نفسه شيئا، لا. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما الذي قدمناه وما الذي سنقدمه؟ ربنا غني عنا، لكن نطيعه، نؤدي العبادات التي شرعها لنا، نكثر من الثناء عليه وتنزيهه وتسبيحه، ومن لازم الإيمان باليوم الآخر أن تستعد له. أنت لو أردت أن تذهب إلى بلد ما تستعد بما تحتاجه في ذلك البلد إذا لم يكن معدا لك. ونحن ما عد لنا شيء في الآخرة، إنما هي أعمالنا. من عمل صالحا وجده، كما قال الله جل وعلا: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، إن الفضل له جل وعلا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يعني هو الذي قصر بالآدم. ومن الإيمان الإيمان بكل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموت، فلا بد من الإيمان بفتنة القبر وبعذاب القبر. النبي أخبر أن في القبور عذابا، ولذلك شرع لنا أن نستعيذ في كل صلواتنا بالله من عذاب القبر. وهذه الاستعاذة تقتضي أن نؤمن بأن في القبر عذابا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أمور ليبين لهم، لما مر ونفرت الدابة التي معه عند قبر قال: إن هذه القبور، إن هؤلاء الأموات يعذبون في قبورهم. ثم أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر. يقول: ومما يكون بعد الموت وبعذاب القبر ونعيمه. الإنسان في القبر المؤمن يكون قبره روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن نكون كذلك. وأما العصاة الطغاة الظلمة فلهم النار، الله يقول عنهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الصباح والمساء. المؤمن يرى النعيم والغبطة، يستبشر فيه قبره. يقول: وأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم. ما هي فتنة القبور؟ المناقشة. وأول الأمر لما يوضع في القبر يأتي ملكان يجلسانه، كيف يجلسانه لا ندري، ما دخل معه في القبر، لكن من يخبر بذلك؟ ويسأل، يسأل عن ثلاثة أمور محدودة. يقال له: من ربك؟ المؤمن يبادر يقول: ربي الله، ليس عنده شك. يقال له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقال له: ومن نبيك؟ يقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المؤمن الذي يجيب بهذه الأجوبة يقول كذا، يقول له السائلون: نم صالحا، يعني يثنون عليه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: رضي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. نقوله هنا في السؤال من ربك، لأن كلمة من في لغة العرب تدل على العاقل، من ربك وما دينك، الدين ليس بشيء متحرك وإنما هو إيمان، فيقال ما حرف الماء التي ما ليست لما يتعلق بالعقلاء، ومن نبيك، لما جت للنبي جت كلمة من. يقال وأما المرسال المؤمن يقول ربي الله، وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة. المرزبة هي المطرقة الكبيرة الضخمة، فيصيح ابن آدم صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو سمعها الإنسان لصعق، إلا أغمي عليه صار في صعق، في صعق. النبي أخبر أيضا لو يعلم الناس يسمعون في القبور من العذاب ما استطاعوا أن يعيشوا في دنياهم، فمن لطف الله بهم أنه أبعد عنهم سماع الفزع والهلع والخوف. فألف المرتاب يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بالمرزبة من حديد. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى جسد. هذه الفترة بعد ذلك الامتحان والاختبار في القبر كيف يكون، يدخل الملائكة، هذا ليس إلينا، الذي إلينا أن نؤمن به في أنه حقيقة. هذا القبر الذي لا ينسى الإنسان أن يجلس في نظرنا وما نرى، هذا يجلس ويناقش، يناقشه الملكان ويجاوبهم بما ينفع وما يضر، ثم المؤمن يوسع له قبره يكون في روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن نكون من هؤلاء. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، وإما إلى أن تقوم الساعة الكبرى وإما نعيم. فأهل الإيمان منعمون. ولما ذكر عن الشهداء قال بعيد أنهم عند ربهم يرزقون. قال عند قيام الساعة تعاد الأرواح إلى الأجساد. نحن لما ننظر إلى الأجساد وتفتتت صارت ترابا، الذي أوجدها من لا شيء قادر على إيجادها. وفي القرآن ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. تصور لما نفخة الأحياء يصعقون، النفخة الثانية ترى الناس قياما ينظرون، كيف كان ذلك؟ بتدبير فعل وتدبير الفعال لما يريد جل وعلا. إذن علينا أن نخاف من هذا عمله ونلتمس تحصيل رضاه. فتعاد الأجساد في لحظة واحدة. الكفار يقول هذا غير معقول، لكنهم يغفلون عن يتفكروا في أصل خلق الإنسان. قال ثم تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، يعني أن المسلمين متفقون على أن القيامة تقوم. لماذا عرفوا هذا؟ مما قاله الله وما قاله رسوله. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، يعني حفاة لا أحذية لهم، عراة لا لا ملابس عليهم، غرلا لم يختنوا، يعود كل شيء إلى هذا الإنسان، يكون كيوم ولدته الأم بالنسبة لمجموع الخلق، وأما في الكيفية فعلى خروج الناس من قبورهم. وتدنو الشمس، يقفون في المحشر وتدنو الشمس منهم دنوا لا يسلطها الله جل وعلا على إحراقهم. وإذا لو دنت الشمس علينا في هذه الدنيا بهذه بما ذكر في أن تدنو النسق على الناس يوم القيامة، أحرقت من على وجه الأرض. فتدنو الشمس منهم ويلجمهم العرق. ثم انظر إلى العرق، تجد عالما في مكان واحد أحد يبلغ العرق منه إلى أن يصل إلى فمه قريب الفم، وأحد لا يغطي قدمه، وهم في موقف واحد وعلى أرض مستوية ليس فيها منخفضات ولا مرتفعات. كيف كان بتدبير الفعال لما يريد؟ ثم تنظر، ثم يحصل الاستشفاع عندما يطول الموقف ويحصل الضيق، وقد يأتي يدفن إلى آدم، يأتي الناس إلى آدم يطلب أن يشفع فيعتذر وأنه أخطأ وأكل من الشجرة إلى آخره. يأتون إلى نوح فيعتذر بما حصل، دعا على قومه دعوة ثلاثة. ثم ينتقلون إلى الأنبياء، إلى إبراهيم فيعتذر إبراهيم ويقول إني كذبت ثلاث كذبات. يعني ما يأتون إلا إلى آدم ثم إلى أولي العزم من الرسل، يقول إبراهيم عليه السلام كذبت ثلاث كذبات، ما هي؟ قال لقومه إني سقيم، يعني مريض وهو ليس في مرض. قال لقومه لما كسر الأصنام بل فعله كبيرهم. قال عن زوجتي سارة إنها أختي، وعلم قال لها أني قلت أختي لأنه ليس في على وجه الأرض مسلم سواي وسواك. يقول فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، يعني هم يخرجون حرفات عرات غير مختونين غرلة، وتدنو الشمس منهم ويلجمهم العرق. حتى إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من الأنبياء ابتداء من نوح، من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى، وكل واحد يذكر ما يعتذر به إلا عيسى ما يذكر شيئا، ولكن عيسى يقول لهم اذهبوا إلى محمد فإنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا جاءوا إلى محمد طلبوا منه يشفع قال أنا لها، ثم يسجد تحت العرش يقول فيفتح علي من التسبيح مثلا شيء لا أذكره الآن، أن يفتح علي ذلك في ذلك الموقف. ثم يستجيب الله بشفاعته ويعرضون على الحساب، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. على أعمال العباد هذه عمل، ما نشوف لها جرم بيننا، لكن الله جل وعلا على كل شيء قدير. تأتي هذه الأعمال، مثل النبي لما قال سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، مع أنه في تصورنا أنها كلمات خفيفة لكن لها وزنها. قال الله جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. لما توزن هذه الأعمال أهل الإيمان ترجح أعمالهم الصالحة فيفوزون، تثقل موازينه، هؤلاء هم أهل الفلاح أهل رضا الله جل وعلا. ومن خفت موازينه ضاشت فأولئك الذين حسروا أنفسهم في جهنم نعوذ بالله من نار جهنم. بعد هذا الوزن تنشر الموازين، تنشر نتائج الموازين الأعمال، أحدا يعطى كتابه بيمينه وأحدا يعطى كتابه بشماله باليد اليسرى، أحدا يعطى كتابه بالوجه وأحدا يعطى من وراء ظهره. وقد قص الله جل وعلا علينا في القرآن بهذه الأحوال، فيقول وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الطائر هو من يقولون تطيرنا لكم كذا، يعني كل إنسان شؤمه معه وكل صالح فلاحه معه، كما قال سبحانه وكل إنسان زمناه طائر في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. كل واحد الذي كان يقرأ في الدنيا والذي لا يقرأ في ذلك اليوم يقرأ، يعرف ما له وما عليه، لكن المفرط يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، ثم لا يكتفي بهذا يقول يا ليتها كانت القاضية، كما يقول ذاك يا ليتني كنت ترابا. يقول لا، ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبد المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. الله ذكر في القرآن الكريم مخاطبته لعباده وذكر من يحجبهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إلى آخره. والسنة أيضا قالت يقول النبي ما منكم من أحد إلا سيخاطبه الله ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. كيف يكون ذلك؟ الله هو العالم بكل شيء. أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة، لأن المحاسبة إنما هي التي يراد أن ينظر ما الذي له وما الذي عليه، لكن الذي لا شيء له من مات على الكفر يقول الله عنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا اعتبار له. قال فلا يحاسبون يا كفار، وتوزن المؤمن توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسن وهؤلاء لا حسنة لهم، لكن تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. الله جل وعلا أخبر أنه لا يظلم أحد في الحديث القدسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله سبحانه لا يظلم أحد، ولا أحد ألزمه بأن لا يظلم أحدا، لكنه هو ألزم نفسه، حرم على نفسه الظلم وحرمه على العباد. وقفت على الحوض
القرآن الحوض النبي صلى
الله عليه وسلم شهر على الله هنا قالوا في عرصات القيامة الحوض، نعم قرآن المورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن، حلاوة كيف وأحلى من العسل. لا يحتاج الناس لأن يأتوا بأواني يعترفون منها، آنيته فيه، آنيته عدد نجوم السماء، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لكن الناس بعضهم يطرد عن الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي وهو واقف عند الحوض فيقول فيذاد ناس يعني من الأمة فقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، فأقول سحقا سحقا. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا على الهدى لا نجعلنا من الذين يرجعون عن الحق إلى الظلام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الواردين على الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا جل وعلا للأخذ بالأسباب التي تجعلنا نريد ذلك الحوض المبارك. وصلى الله على نبينا محمد.
الشيخ حفيظ الله تعالى began by praising Allah Azza wa Jal. He is alone, he has no partners. We seek refuge in Allah Azza wa Jal from the evil of ourselves. And he bore witness, or he mentioned that, and we bear witness to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as his slave and messenger, and the one who was held to be dear by Allah. Allah sent him as a mercy for mankind. He was sincere, he fought in the way of Allah, and he left his ummah upon a clear path. No one deviates from it except that he is astray. And may Allah be pleased with the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, those who believed in him and fought aside him and migrated with him and to him. We ask Allah Azza wa Jal to be pleased with them and to make us from amongst those, or to gather us with them in Jannah, and to make us from amongst those who say, O Allah, forgive us and our brothers who have preceded us in faith, and do not place within our chest any dislike for the believers. In this lesson, explanation of Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, he mentioned about belief in Allah Azza wa Jal. And from belief in Allah is that we believe that Allah is present, and that Allah created all of the creation, and that everyone belongs to Allah Azza wa Jal. The dominion is His, and no one can debate with Allah in that regard. So we believe that He is present, we believe that He is all aware of our actions, and we believe that He is aware of that which is in our chests. From true faith in Allah Azza wa Jal is that we obey His orders, and that we abstain from that which Allah Ta'ala has forbade. And we understand that in obedience to the orders of Allah, we understand that Allah Azza wa Jal is not in need of our obedience. He is self-sufficient, Tabaraka Ta'ala. But all of the creation are in need of Allah. And moving on to belief in the books of Allah Azza wa Jal, we believe in all of the books of Allah that were sent down, the Torah, the Injil, the Zabur. We believe in that which Allah Ta'ala has informed of His books in the Quran, and that which the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has informed of the books in the Sunnah. And from that is belief in the Quran. And this is a tremendous methodology that Allah Ta'ala has distinguished, or this is a tremendous blessing that Allah Ta'ala has distinguished the final followers, or the followers of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the Quran. We believe that it is the speech of Allah Azza wa Jal, it is not created. And Allah spoke with the Quran. Whether it is the letters of the Quran or the meaning, this is all from Allah Azza wa Jal. And nothing from it is created. It began from Allah Azza wa Jal. Allah is the one who spoke with the Quran. And in the latter days, it would return to Allah Azza wa Jal. As it was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so much so, no parts of the Quran would remain upon the face of the earth. And we do not say, as those who distort the meaning and the belief in the Quran, like the Mu'tazila, they said that Allah created the meaning of the Quran and the prophets spoke with it. The Muslim does not have this belief, but we believe that Allah Ta'ala spoke with the Quran. And we believe that which is present in the book is the Quran. It was sent down from Allah Azza wa Jal to His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Its meaning, its words, that which is present in the books. And we believe just as the Prophet sallallahu alaihi wasallam took it from his Lord, and the companions took it from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they propagated it and taught it to others. It is not permissible to say that the Quran is a narration, And it is not permissible to say that the Quran is a narration or an interpretation. No, this is the speech, the actual speech of Allah Azza wa Jal. The letters that are present in the book, they are the speech of Allah Azza wa Jal. Whether the people write it down or whether the people speak with it, it is the speech of Allah Azza wa Jal. And we do not change this belief. Na'am. And the speech, as Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah mentioned, the speech is attributed to the person who, or the individual who said it at first. So Allah is the one who said the Quran first. It is not attributed to the person who narrated it. Na'am. Then from belief in Allah Azza wa Jal, is that we believe, as the author mentioned, rahimahullah ta'ala, is that we, the believers, would see their Lord on the Day of Judgment. So the believers will see their Lord on the Day of Judgment with their eyes. As was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you will be able to see Allah just as you see the moon on the night of the full moon. Not that Allah is similar to the moon, but the ease that you have in seeing the moon, that is the ease that you will have in seeing Allah Azza wa Jalla. No one would fight, and some people seeing and some people not seeing. No, the believers will see their Lord subhanahu wa ta'ala. Then the author mentioned, rahimahullah ta'ala, about that which would take place after death. That which would take place after death. Or before that, no, before that, the Shaykh Habibullah ta'ala mentioned that the believers would see their Lord subhanahu wa ta'ala on Yawm al-Qiyamah, and likewise, the believers would see their Lord once they enter into Jannah. And that is in the hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there is none from amongst you, the authentic hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there's none from amongst you except that his Lord would speak to him. So you would see Allah Azza wa Jal. Then the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, that the believers, once they enter into Jannah, they would see their Lord on a Friday. On the Fridays, the believers would see their Lord subhanahu wa ta'ala, and he would lift his veil. And once they see their Lord subhanahu wa ta'ala, there's nothing more beloved to them than the face of Allah Azza wa Jal. And the Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, also from the belief of Ahlul Sunnah, is that we believe in the hereafter and everything that would take place after our death. And the Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, from belief in the hereafter, it is not that you merely believe in it, but likewise you prepare for it. Is that you prepare for this particular day, and you do everything which you must do in preparation for this day. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, فَلْيَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدًا. It's upon the individual to look at that which they have put forward for tomorrow. So the Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, so you should look towards your deeds. And you should also keep in mind that Allah is not in need of your deeds, but you have to obey Allah Azza wa Jal. You have to obey Allah with righteous deeds, and you have to also increase in your supplication and your remembrance of Allah and praise of Allah Azza wa Jal. And the Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, if an individual wanted to go from one land, if an individual wanted to travel from one land to another land, he would prepare. So likewise, if you're traveling from this dunya to the akhirah, you must prepare for that time. And if the individual finds good, then he should praise Allah Azza wa Jal. As it was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, مَنْ وَجِدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. Whoever finds good in the hereafter, on Yawm al-Qiyamah, whoever finds good, he should praise Allah. وَمَنْ وَجِدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَمُولَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. And whoever finds other than that, then he should only blame himself. So the individual, if he does not act in obedience to Allah Azza wa Jal, then he should only blame himself. He is the cause of that. Then the Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, about the punishment of the grave, or the fitna of the grave. What is the fitna of the grave? The fitna of the grave is the questioning. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam has legislated that we seek refuge in Allah from the fitna of the grave, the trials and the tribulations of the grave. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that the people will be punished and tested in their graves. And he also legislated and he ordered us to seek refuge in Allah azza wa jal from the fitna til qabr, from the tribulations of the grave. The believer, his grave is a garden from the gardens of Jannah. And we ask Allah Azza wa Jal to make us from amongst those who will obtain a garden from the gardens of Jannah. The believer, their grave would be light. Naam, afwan, they believe that their graves would be gardens from the garden, a garden from the gardens of Jannah. As for the disbelievers, then their graves would be from the punishment of the hellfire. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, that the fire, they are afflicted with the fire in the morning and at night. So the disbelievers, their graves are a portion of the hellfire. The fitna of the qabr is that you will be asked in your grave. Once an individual is placed in his grave, he is sit up. And the Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, we don't know how. How is the dead individual? How is the corpse? How is it made to sit up? We don't know this. But we believe in it. Why? Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed of it. Then the Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, then the individual will be asked three questions. The first, who is your Lord? The believer immediately, he would say, my Lord is Allah. He does not have any doubt. He does not have any hesitation. And then it would be said to him, what is your religion? And the believer would immediately say, my religion is Islam. Then it would be said, and who is your prophet? He said, my prophet is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The believer would respond immediately without any type of hesitation. And then it would be said to him by the angels, sleep in peace. He would be told to sleep in peace. They are praising him. They are informing that his actions are accepted and his actions are righteous. And the Shaykh mentioned when it says, men rabbuk, men, because this is the aql, yani you're talking about an individual. Wa ma dinuk, why? Because the religion is not an individual, so it is said ma dinuk. And wa man nabiyuk, why? Because the Prophet ﷺ is an individual, so we use men. So when it is referring to Allah, you use men. When it is referring to the religion, you use ma. And when it is referring to the Prophet ﷺ, you use men. And that is related to the Arabic grammatics. Then the Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, with regards to the murtab, the individual who doubts, he would say, I don't know. I heard people say and I said. So this individual would not be able to respond on to the questions in the grave. And then this individual would be beat with a tremendous large hammer. He would be beat. And when he is beaten with his hammer, he would scream. And everyone can hear the scream except the humans. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if the human was to hear the scream, then the individual would become unconscious. And this is from the mercy, the Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, this is from the mercy of Allah azza wa jal, because if an individual was to hear the screaming of the people who are beat with the hammers in their graves, the individual would not be able to survive. The individual would no longer be able to survive in this life. After the people are questioned in the grave, and the Shaykh mentioned, we don't know how the angels enter into the graves. We don't know how they sit the individual up. But we believe in it because this is what the Prophet ﷺ has informed us. And we believe that the believers, their graves are expanded. Their graves are made to expand. And this individual would live in comfort until he is resurrected. And we believe that the believers will receive pure comfort in their graves. As the Prophet ﷺ mentioned, or Allah mentioned about the shuhada, بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about the martyrs. Indeed, they are alive with their Lord and they are receiving their provisions. And then the souls are returned to the graves. The souls are returned to the bodies. The Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, we see the body is, we see that the body is eaten by the dirt and the worms and the likes of that, but we believe in this because it was informed by our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we understand that Allah subhanahu wa ta'ala is able to do all things. The Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala said, yani, to show you how Allah is able to do all things, things we can't comprehend, that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي الْأَرْضِ, that the horn would be blown in and everyone would fall down, everyone would die. Except those whom Allah Ta'ala chooses. So everyone would fall down, everyone would die. And then, وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذْهُمْ قِيَامٌ Then the verse, وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذْهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ Then the horn would be blown in another time and the people would be standing looking. So the Shaykh mentioned, we can't imagine that the horn would be blown in and everyone would die. And then the horn would be blown in a second time and everyone would be standing looking around. And the Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, we have to be scared of this day. We have to be fearful of this day, and we have to do everything to in order to allow us to please Allah Azza wa Jalla. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, and the reality is the believer, we reflect over this. The believer, it is upon the believers to reflect over this, and they're standing in front of Allah. But the disbelievers, they are negligent about the origin of their creation. They are negligent that they're going to be questioned and they're going to have to stand for their deeds. And then the Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, he mentioned that the Muslims are in agreement, and there's a consensus amongst the Muslims that they will stand in front of their Lord on the Day of Judgment. And how would they stand in front of their Lord? This was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, hufat, yani they would be barefoot, urat, they would be naked, ghurlan, they would be uncircumcised. This is how they would stand in front of their Lord, tabaraka ta'ala. Tadnu al-shams, tadnu minhum al-shams, the sun would be brought close. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that Allah Azza wa Jalla would decree that the sun would not burn the people on the Day of Judgment, no matter how close it comes. But in this life, if the sun was brought slightly close, it would burn everything. But on the Day of Judgment, the sun would be brought close and it would not burn the individuals. And then the people would be sweating. And the Shaykh mentioned, this is another thing that we have to reflect over, that you have individuals, all of them would be standing on the same level. And they would be standing next to one another. But some of them would be drowning in their sweat. And some of them, their sweat would just reach their ankles. And they're standing beside one another. How is this? This is the decree of Allah Azza wa Jal. Then you have the shafa'ah, you have the intercession. When the people would be drowning in their sweat, when the people would be in this state of difficulty, they would go to Adam alayhi salatu wasalam, and they would request from Adam to request from Allah to allow or to start the reckoning. To start the reckoning because of this state of difficulty. And Adam alayhi salatu wasalam, he brings an excuse. He says, I cannot do it. And he mentions his mistake. He mentioned that he ate from the forbidden tree. And then they go to Nuh alayhi salatu wasalam. And they request from Nuh, please request from your Lord to bring about the reckoning. And Nuh says, I cannot do it. And he mentioned his mistake that he supplicated against his people. And then they go to Prophet Ibrahim alayhi salatu wasalam, and they request from him the same thing. And Ibrahim says, I cannot do it. I lied three times. And what was the lie? Ibrahim said to his people when he was a young boy and he wanted to destroy the idols. He said to his people, I am sick. When they were going out to their celebration, Ibrahim said to his people, I am sick. He did so because he wanted to destroy the idols. And then the second one is when he said to his people, when they returned and they found that their idols were destroyed, except their idols were smashed, except one of them. And they said to Ibrahim, did you do this? He said, no, the big one did it. He said, that was my second lie. And the third lie, when the people approached Ibrahim alayhi salatu wasalam, and at that time they wanted to take away all of the women, and Ibrahim said, this is my sister. And if he said, this is my wife, they would have taken her as a captive. But Ibrahim said, this is my sister, because there were no believers upon the face of the earth. So he said, this is my sister. So Ibrahim, so Adam and Nuh and Ibrahim and Musa and Isa, all of them mentioned their excuse. Isa did not mention an excuse. Musa mentioned that he killed someone. Isa did not mention an excuse. He said, go to Muhammad, for verily he is the prophet that Allah Azza wa Jal forgave him his past sins and his future sins. And then when the people approached Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, it is for me. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam would approach the throne of Allah Azza wa Jal, and then he would fall in prostration. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would supplicate to Allah and praise Allah in a manner that he never supplicated to Allah and praised Allah before. And then Allah Azza wa Jal would accept that from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and then he would receive the intercession. And then the intercession begins. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, the deeds of the believers, the deeds of the individuals would be weighed. And we don't know how Allah would weigh the deeds on the scales, but we understand, or we don't know how a deed has weight. We do not understand how a deed has weight, but verily Allah is able to do all things. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, Subhanallah, yamla'ul mizan. Verily the statement, glory be to Allah, this fills the scales. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, verily the supplication or the glorification of Allah, it fills that which is between the heavens and that which is between the earth. We don't see it, but we know it is true because it was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the deeds would be weighed on the Day of Judgment. And the deeds of the believers, their deeds would outweigh their bad deeds. And this would be accepted from them. And then the results of the weighing of the deeds would take place. And this is that which Allah subhanahu wa ta'ala has informed us in the Quran. So the individual who would receive his book in his right hand, this individual is successful. And you have those who will receive their books in their left hand, and this individual is unsuccessful. And you have those who will receive their books behind their backs, and these individuals would be in great regret. And this was mentioned by Allah Azza wa Jalla in the Quran. And it was also mentioned, and Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah mentioned, he mentioned it in the verses that we read from Surah Al-Isra, and other than that from the verses. Allah Subhanahu wa Ta'ala says, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Read your book, for verily today you are a sufficient witness against yourself. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, whether the person read in this life, and he had the ability to read, or did not have the ability to read, on Yawm Al-Qiyamah, the individual would have the ability to read. And the individual who would regret is the individual who would say, يَا لَيْتِنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ. The individual would say, verily I wish I did not receive my book. Verily I wish I did not receive my book. And likewise, you would have those who would say, I wish I was dirt on the day of judgment, because these individuals realized that they would be entered into the hellfire. And these are some of the things that the Shaykh Habib Allah Ta'ala, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ta'ala, and the Shaykh expounded on in tonight's lesson. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala with regards to the kuffar, and Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah mentioned it, and the Shaykh explained it, with regards to the kuffar, they will not be judged on the day of judgment, or they will not be the muhasabah, reckoned on the day of judgment, similar to the believers. Because there is no deeds for those individuals. As Allah Ta'ala mentioned in the Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مَنْ عَمِلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. We brought forth that which they did of deeds, and we made it like the ashes in the wind. So the disbelievers, they would not be, their deeds will not be weighed like the believers on the day of judgment, because the disbelievers, they have no deeds with Allah Azza wa Jalla because of their disbelief. But their actions will be numbered, and they will be questioned about their actions. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, that Allah does not oppress anyone. And he mentioned, the Shaykh mentioned the Hadith al-Qudsi, where Allah Azza wa Jalla said, وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالِمُوا. I have made oppression forbidden for you, so do not oppress one another. So Allah will not oppress them. Allah would count their deeds, and He would make them, He will hold them accountable for their deeds, but they will not be judged like the believers on the day of judgment. Then we mentioned about the basin of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Indeed, on the day of judgment, there will be a basin for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Its milk is whiter than leaven, and it is sweeter than honey, and its vessels, its cups are more than, or the number of its cups are more than the skies, and more than the stars in the sky. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, it's not that a person will have to bring a cup to drink from the basin of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. No, it has cups that are already there for the believers to drink from. Its length is the length of a month, and its width is the width of a month. If an individual drinks from it, he will never be thirsty. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, we ask Allah Azza wa Jal to make us firm. And we ask Allah Azza wa Jal to be from amongst those people who drink from the basin of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We ask Allah Azza wa Jal to make us from amongst those who do not turn to disbelief after we have once believed. And we ask Allah Subhanahu wa Ta'ala to make us from amongst those who drink from the basin of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we ask Allah to give us the ability to do the actions that would allow us to be from those who drink from his basin sallallahu alaihi wasallam.
يقول السائل: ما قولكم في من يدعو إلى الإرجاء ويقول أن الصلاة ليست من الإيمان؟
هذا من الابتلاء، هو مريض في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الصلاة والزكاة وبذل خمس المغنم وأنها من أن هذا كله من الإيمان، يجي شخصا في القرن الخامس عشر يقول هذه ليست إيمان؟ هذا الإنسان إذا سمع من يقول هذا كان يحمد ربه أنه لم يجعله كذلك. بعدين القرآن يبين يرى الإيمان بضع وسبعون شعبة، هذه تقاسيم الإيمان. قال الإيمان أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، هذا ما هو مجرد اعتقاد، هذا كلام يلفظ باللسان يفهمه ويصدق. أعلى هذه الخصال شهادة لا إله إلا الله، وأبسط الشعب في الإيمان قال إمادة الأذى عن الطريق، حجرا تزيله عن طريق اللي يمشون يسيرون أو السيارات. ثم قال والحياة شعبة من الإيمان، الحياة ليس مجرد اعتقاد، لا، الحياة تكف عن ما يعاب عليك، كما قال المصطفى إنما إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياة الشعب هؤلاء الذين يقولون الإيمان ليست الصلاة إيمان ولا الزكاة إيمان ولا القتال في سبيل الله إيمان ولا رفع الأذان في المساجد، هؤلاء في الحقيقة إنهم ضلال في هذا العمل. فالإنسان يحمد ربه جل وعلا أنه ما صار كذلك.
The individual is asking, what is your advice for those who call to irja and they say that salat is not a part of iman? The Shaykh mentioned, Hafizullah Ta'ala, this is a calamity. And this individual, this informs that this individual has a sickness in his heart. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam informed that salat and zakat and paying the poor tax, these are parts of iman. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam informed, and now you have an individual that comes in the 15th century and says that these are not a part of iman. And the Shaykh mentioned, Hafizullah Ta'ala, indeed if an individual hears this then he should praise his Lord and thank Allah for not being from amongst the individuals that have this belief that actions are not a part of iman. Likewise, the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed that iman is 70 something branches. The highest of these branches is the statement la ilaha illallah. This is not just a statement, this is not just a belief, this is a statement of the tongue. And the Prophet ﷺ mentioned, and the lowest branch of iman is to remove something of harm from the path. So this shows you that it was not just a belief, it's an action. And the Prophet ﷺ then furthermore went on to say that shyness is from iman. So shyness is not just a belief, shyness is that the individual abstains from that which is displeasing. So all of this shows that actions are from iman. But if the individual is like the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, verily that which reached the people from the previous prophets is if the individual has no shyness, then let him do that which he wishes. So if an individual is to say that salat and zakat and righteous deeds are not from iman, then this individual, the statement is a deviant statement, and it is upon an individual, if they hear this type of statement, to thank Allah that they were not from amongst those who possess this incorrect belief. يقول السائل أن هناك في بلاد الغربية شخص يزعم أن الإمام ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ عثيمين رحمه الله تعالى هم الذين ابتدع القول بأن من لا يصلي فهو كافر، وأنهم كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فما قولكم في هذا حفظكم الله تعالى؟
نحمد الله أن لم نكن كذا كما يقول، نؤمن بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله وما شرع. النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يعني اللي يعصمهم من أن يقتلوا الإيمان والصلاة والزكاة، شرائع الإسلام. والصحابة رضي الله عنهم يرون أن ترك العمل، ترك الصلاة كفر. لكن إذا سمع أحد كلاما مثل هذا الشخص الذي ينقل عنه هذا الكلام، إذا صح فليفكر في نفسه وليحمد الله أنه لن يكون كذلك. يعني الله يفرض على الناس أشياء وعبث، ما فرض الله علينا شيء عمل إلا وهو جزء من إيماننا.
Individuals asking, there's someone in the West who says that the statement that Salat, whoever leaves off the prayer is a disbeliever, this was something that was invented by Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala and Sheikh Uthaymeen, and that they lied against Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah by saying he held this opinion. What is your opinion? The Sheikh mentioned, Habibullah ta'ala, we thank Allah that we do not believe as this person incorrectly believes. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, or the belief in Allah Azza wa Jal, His books, His prophets, the angels. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned about this belief, where he said, I have been ordered to fight the people until they bear witness that there's no deity worthy of worship except Allah, and I am the messenger of Allah. And they perform the salat, and they give the zakat. So that which protects an individual, protects the life of an individual, is their belief, and the fact that they pray and they give the poor tax. This is that which was legislated by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the companions, they also held the belief that an individual who leaves off actions and from them is salat, that this individual is a disbeliever. So if you hear this type of speech from this individual, if it is correct and it correctly attributed to this individual, then you should praise Allah azza wa jal that you do not have this incorrect belief. Allah Azza wa Jal has not legislated actions out of just. Allah Azza wa Jal has not legislated actions except, or out of just. Allah has not legislated actions except that they are a part of Iman. يقول السائل كيف نقوم بدفن أحد أقاربنا الذي يعني أقاربنا وهو مسلم ولكنه قتل نفسه؟ كيف نقوم بدفن؟
لا شك أن الانتحار وقتل المرء نفسه ذنب عظيم، لكنه لا يكون أيضا كافرا، لأنه إذا قتل نفسه ولم يكن مشركا يدخل في قول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات على الشرك الأكبر لا أمل بأن يغفر له، وما سوى ذلك من المعاصي فهي داخلة في ما يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
The question is asking, how do we deal with the burial of a Muslim family member who has killed himself? The Sheikh mentioned, Habib Allah Ta'ala, a person committing suicides is a tremendous sin. But the individual is not a disbeliever. The Muslim who commits suicide is not a disbeliever by way of or because of committing suicide. An individual who commits suicide that was a believer and not a mushrik, they fall under the verse, verily Allah does not forgive that partners are set up with him, but he forgives other than that to whom he wills. So as long as the individual, if the individual has died upon major shirk, then there is no hope for the person entering into paradise. But if the individual has died as a disbeliever, then this individual falls under this verse.
يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تتكلم مع أخي زوجها إذا كانت في حضرة زوجها؟
يجوز لها أن تتكلم معه في حضرة زوجها وفي غير حضرته من غير ريبة ولا مقصد سيء. يجوز إذا سألها عن أمر من الأمور مثل يسأل عن أن تجيبه أو أرادت أن تسأله عن نفسه وعن أولاده أو أولادها إذا كان يعرف أين ذهب ولا حرج فيه. كل ذلك المهم أن تتجنب المرأة الخضوع بالقول يعني التكلم بالكلام الذي تظهر فيه ميلها لهذا الإنسان.
Individual is asking, is it permissible for the wife of her for a wife to hold a conversation with her or to speak to? Is it permissible for the wife to speak to her husband's brother, her brother-in-law, in the presence of her husband? The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. It's permissible for the wife to speak to her brother-in-law in the presence of her husband or in the absence of her husband, as long as there's no doubt or suspicion in this speech, or there's an ill intention. For example, there's an affair that she needs to ask about. For example, if her brother-in-law calls and he's asking about his brother, so she answers. Or the brother-in-law calls and he asks about her children. Or she asks about his children. It's permissible for her to respond to him, as long as there's no looseness in the speech or there's nothing that indicates that she is attracted to him or he's attracted to her or the likes.
And forgive me, the Sheikh Hafiz Allah Ta'ala, he said only a few questions, so I'm going to try to answer only a few.
In the previous question, if the individual who killed himself died as a believer,
يقول السائل في بيتي أو في بيت والدي الكافر هناك بعض الأصنام تعبد من دون الله ويعتقد والدي أنها تحميه فهل يجوز لي أن أكسر هذه الأصنام؟
إذا لم تخف من والدك أن يعمل معك شيء لا تستطيع تحمله فكسرها. إذا كنت ما تخشى فبادر تقرب إلى الله جل وعلا. إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام وقال لهم كبير هذه الأصنام هو الذي كسر البقية. لما أرادوا أن يخرجوا لفرحهم وسرورهم ادعى أنه سقيم مريض حتى يعذرونه. فلما راحوا انصرف إلى الأصنام وعندها طعام قال يستهزئ بالأصنام لماذا لا تأكلون؟ ثم كسرها. فأنت إذا قدرت أن تقنع والدك بأن يتوب من هذا الجرم العظيم والذنب الكبير فاحرص، وإذا لم تستطع ولكن تستطيع أن تكسرها فكسرها، وإذا تعذر ذلك فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
Individuals asking, in my disbelieving father's home there are idols which are worshipped other than Allah. and my father feels that they protect him, is it permissible for me to destroy them? The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, if you do not fear that your father would harm you in a manner that you would not be able to handle, then yes, you should race in destroying them, and you should seek nearness to Allah by doing so. This was done by Ibrahim alayhi salatu wasalam. He destroyed the idols, and he said to his people, the large one did it. And this took place when they wanted to go out for a gathering, and Ibrahim, he said to them that I'm not feeling well. So when they went away, he approached their idols, and they had some food, and he said, why don't you eat the food? And then Ibrahim destroyed them. So the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, so if you can destroy the idols, or Afwan, he said, so if you can speak to your father and try to get him to abandon these idols, then do so. But if you can't, then destroy them. And if you can't destroy them, then there's nothing upon you, as Allah Ta'ala said in the Quran, fear Allah to the best of your ability. يقول السائل هناك مناسبة مثلا في إحدى البلاد الغربية هناك مناسبة في المسجد لجمع تبرعات للمسجد ولصيانة المسجد ونحو ذلك هل يجوز أن نبدأ هذه المناسبة بتلاوة القرآن؟
ولا بأس بذلك وإذا بدأت من القرآن فاقرأوا الأشياء التي الآيات التي تحض على الصدقات فلا حرج إن شاء الله.
Individuals asking, we want if there's an event for a fundraising event for a masjid, is it permissible to begin the fundraising event with recitation of the Quran? The Shaykh said there's no problem in doing so, and if you do so, you should the reciter should mention verses related to charity, and there's no problem in doing so. There's a group of questions here that are several questions. And I remind the brothers, being that the Shaykh said he's only going to take a few questions, if you have questions here that are not answered at the end of the lesson, take your questions and we'll try to answer them in the next lesson.
يقول السائل هل النفخ في الصور مرتين أو ثلاث؟ هل النفخ في الصور مرتين يحصل مرتين أو ثلاث مرات؟
الله جل وعلا قص علينا ذلك قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم قال ثم نفخ فيه أخرى أي ثانية فإذا هم قيام ينظرون الله لو شاء انصرعوا جميعا بدون نفخ صور ولو شاء لقاموا حالا من دون نفخ صور ولكنه جل وعلا فعل هذه الأمور وأمر بها ليبين للخلق قدرته على كل شيء.
Individual asking, blowing into the horn, is it one time or two times? The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, Allah mentioned this in the Quran. Allah mentions that the horn will be blown in and everyone would fall, and then the horn would be blown in a second time, and then they would be standing looking. And verily Allah Azza wa Jalla, if He wanted to, He would have decreed everyone to drop without blowing it into the horn. But Allah Ta'ala did so to clarify to the creation that Allah Azza wa Jalla is able to do all things. So the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that it's twice.
يقول السائل إذا رفع الخطيب يديه أثناء خطبة الجمعة ويدعو فهل للمصلين أن يرفعوا أيديهم؟
لا. ثم ليس من السنة أن الإمام يحرك يديه ويخطب. إن اللي يتكلم هو اللسان ليس التحريك. لكن إذا فعل الإمام شيء فأمره يسير، وأما المأموم مطلوب منه أنه لا يحرك ساكنا ما دام الإمام يخطب، ولا يمس أرض، ولا يشتغل بمسواك، ولا يحرك الساعة يمنة ويسرح، لا يكون منصتا، وإذا أخل بذلك فاته فضل الجمعة. يقول لما قال مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا ثواب له.
The khatib, the person who's given the khutbah yawm al-jum'ah, if he raises his hand in supplication, is it permissible for the people to raise their hands? The sheikh said no, they should not raise their hands, and it is not from the sunnah for him to raise his hands likewise. The khatib, or the person giving the khutbah yawm al-jum'ah, he speaks with his hands, he doesn't speak, he speaks with his tongue, he doesn't speak with his hands. But if he does it, it is something simple, it is not a great matter, but for the people to move, it is incorrect. During the khutbah, the people should not move, they should not play with the ground, they should not play with their miswak, they should not move their watch. And if the person does so, then they do not receive the reward for the Jummah prayer. يقول السائل هل صحيح أن يقال أنه لا يوجد علماء في الدنيا إلا في المملكة العربية السعودية؟ هل صحيح أن يقال أنه لا يوجد علماء في الدنيا إلا في المملكة العربية السعودية؟
لا، هذا ليس بصحيح، بل إن شاء الله يوجد علماء في أقطار الإسلام في كل مكان بحول الله. في الغالب أن علماء المملكة، وذلك بفضل الله، يعملون بموجب العقيدة، يعني في إخلاص العبادة وشروط التوحيد، وهذا من فضل الله ثم بركة الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لما قام في القرن 12 الهجري ودعا إلى التوحيد، وقد انتشر ذلك في العالم الإسلامي، فألف بعض علماء الهند مؤلفات في نصر الدعوة، وردد صداها أيضا المغرب الأقصى في العالم الإسلامي.
Is it correct to say, the individual is asking, is it correct to say that there are only scholars in Saudi Arabia? The Sheikh said, no, this is not correct to say this. And he said, by the permission of Allah, there are scholars in far parts of the world. By the permission of Allah Azza wa Jal. And he said, the reason why you have so many scholars in Saudi Arabia, this is the blessing of Allah Azza wa Jal. Because the scholars in Saudi Arabia, they act upon and they spread the correct aqidah, and they spread the conditions for tawheed and the likes. This is the blessing that Allah Ta'ala had blessed the da'wah of Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab in the 12th century with, when he called to tawheed. And his da'wah, the da'wah to tawheed, became spread in different parts of the world. And even you had individuals in India, they wrote, they authored books calling to this correct da'wah. And likewise in the West, in Morocco and the likes. So this is from the da'wah of the Sheikh, the blessed da'wah of the Sheikh Rahimahullah Ta'ala. رسال هل من تعليق على قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بما هو الواقع بالنسبة له ولهم، هم لو يعلمون ما أعده الله جل وعلا من عذاب وعقوبات للظالمين لكانوا في هم وخوف يقضي على أسباب فرحهم وسرورهم، لكن من رحمة الله جل وعلا أنهم لا يعلمون كثيرا مما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذكر سماع آثار المعذبين في قبورهم أخبر أن الله جل وعلا حجب الناس أن يعرفوا ذلك. إذا صرخ المجرم في قبره إذا ضرب بمرزبة لو يسمعه الناس صعقوا. فمن رحمة الله بنا أن أمور نجهلها، لكن مع ذلك علينا أن نخاف الله.
Individuals asking, can you comment on the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? If you know the statement of the Prophet to his companions, if you know that which I know, you would laugh less and you would cry more. The Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed this to his companions about the reality of what he knows and the reality of what they know. And he said to them, if you know that which I know, from amongst the things that Allah has prepared, or the punishment that Allah has prepared for the oppressors and the wrongdoers, then verily they would be in a state of fear to the extent that it would take away all of their joy and happiness. But from the mercy of Allah, that Allah Ta'ala has prevented us from knowing much of that which the Prophet knew sallallahu alayhi wasallam in terms of punishment and the likes. You have the example where the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, verily the people of the grave, they are being punished. And we can't hear that punishment. But he informed that when an individual is hit with this hammer, that this individual screams and yells. And if we were to hear this, we would fall unconscious. So this is from the mercy of Allah Azza wa Jalla. يقول السائل هل يجوز للخطيب أن يخطب يوم الجمعة ثم عند قيام للصلاة عند قيام أو عند إقامة الصلاة يجعل شخص عاقل يؤم الناس؟
يجوز، إلا أن الأفضل أن من يخطب الجمعة هو الذي يؤم الناس في صلاة الجمعة، هو الأفضل لأنه الذي جرت به السنة من النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين، فهذا هو الأفضل. لكن لو عرض له عارض وأناب من يؤم الناس فلا حرج في ذلك.
Individuals asking on a day of Jum'ah, is it permissible for a person to give the khutbah and then when it is time to pray to allow someone else to lead the prayer? The Shaykh said it's permissible, but that which is better and more preferred is that the one who gives the sermon, the one who gives the khutbah, he is the one that leads the people. This is the sunnah. This is that which the Prophet sallallahu alaihi wasallam performed and his Khulafa al-Rashideen. But if there's an emergency or the likes, then it is permissible for him to designate someone else to lead the people in prayer.
أخواننا كرة ما في إعداد الأسئلة والوقت لا يساعد كثيرا في بعض الأحوال يكون عند الواحد كسل، لكني مع ذلك كل أشكرهم على الاهتمام وأسأل الله جل وعلا لي ولهم ولإخواننا المسلمين في كل مكان أن يصلح حالنا ومآلنا وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا وأن يحسن عاقبتنا وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأن يغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين وأن ينتصر لأهل الإيمان من الظالمين وأن يعاجل عقوبة المجرمين المعتدين على عباد الله وأن يغار للمسلمين من انتهاك المجرمين لحرماتهم وسفك دمائهم وتدمير بلادهم، فنسأله جل وعلا أن نرى آثار غضبه عليهم عاجل غير عاجل في الشام وفي فلسطين وفي كل مكان يعتدي الكفار على أهلنا، كما نسأل الله جل وعلا أن يرينا في الدول المتجبرة الكافرة التي تقدر على إطفاء هذه الفتن ثم لا تفعل ولا تخشى أحدا في توقفها، نسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم آثار سخطه في روسيا وفي البقية كإيران والعراق وكل من ينصر الباطل ويذل أهل الحق، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للاهتداء بهداية الله وأن يهدي المسلمين في كل مكان وأن يوفقهم لإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا والتوبة من الذنوب والإكثار من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار، كما نسأله جل وعلا لبلادنا هذه المملكة أن يصونها عن كل فتنة ويحميها عن كل بلية وأن يوفق ولاة الأمر فيها للقيام بنصرة هذا الدين والذود عنه وتسهيل الوصول إلى البلاد المفضلة في مكة والمدينة للمسلمين، وأن يجازي الولاة ومن يقوم مقامهم على مثل هذه الأعمال بما يجازي به أهل التقوى، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
The Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala. Indeed, my brothers are generous in the amount of questions that they send up. And at times it is not permissible or it is not possible to answer all of the questions. But I thank you for your diligence. And we ask Allah Azza wa Jal for me and for you to and all of the Muslims in every place to bless us. And we ask Allah Ta'ala to protect us from all types of fitna. And we ask Allah Ta'ala to make our righteous deeds sincerely for His face. And we ask Allah to correct our children and our offspring. And we ask Allah Ta'ala to give might and glory to Islam and to debase disbelief. And we ask Allah Ta'ala to punish those who are afflicting the Muslims with calamities. And we ask Allah Azza wa Jal to show us the signs of His anger upon the oppressors in Syria and Palestine and other places in the world. We ask Allah Azza wa Jal to punish those countries that have the ability, those disbelieving countries that have the ability to stop that which they see of oppression, but they choose not to. And we ask Allah Azza wa Jal to assist the truth and to debase the falsehood. And we ask Allah Ta'ala to give us the ability, the tawfiq, the success to follow His guidance, and to give the Muslims the success to follow His guidance. And we ask Allah to make our actions sincerely for His face and to bless us and to reward us. And we ask Allah Azza wa Jal to allow us to perform righteous deeds and to increase in our remembrance of Allah and to increase in our istighfar. And we ask Allah Azza wa Jal to bless this country and to bless its rulers and to allow them to support the truth. We ask Allah to bless them for making it easy for the people to get to Mecca and Medina, and to reward them for building that which they're building to make the affairs, the pilgrimage and the likes easy. And indeed, Allah Azza wa Jal is able to answer the supplication. And our last supplication is, all praise be to Allah, the Lord of the worlds, and may the peace and blessings of Allah be upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and his companions.